بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 200 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: وعلامة الناصح لله شدة الإقبال على الله وفهم كتابه والعمل به.
إخواننا الأكارم، كما تعلمون قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. يعني هناك نصيحة لله، وهناك نصيحة لكتاب الله، وهناك نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بفهمنا الضيق نفهم النصيحة عبارة عن مواعظ نوجهها للآخرين. يعني أنا أنصحك، ألقي إليك بعض النصائح والتوجيهات والإرشادات وما شابه ذلك، لكن هذا المعنى غير صحيح. يعني تقييد النصيحة بهذا الترتيب هذا غير صحيح، النصيحة أوسع من ذلك. النصيحة أن تقوم بحق المنصوح، وأن تريد له الخير، وأن تحرص على كل ما هو يعني خير له. أنا الآن أريد أن أنصحك، ممكن أن أنصحك بالقول وبالفعل، فأنت إذا كنت في أمر تريد أن تشتري شيء من عندي، أنا أنصحك بأن أختار لك البضاعة الجيدة، أنا أحب لك الخير وأنا أقوم بحقك، هذه كلها من النصيحة. فعندما نتكلم عن النصيحة لله، أي أن نقوم بحق الله تبارك وتعالى من الإيمان به ومن الأدب معه والقيام بعبادته والالتزام بأوامره وترك مناهيه، ثم بعد ذلك أن ندعو إليه وأن نذكر الناس به، وأن نقوم بكل هذه القضايا التي هي من حقوق الله تبارك وتعالى علينا. هذه كلها من معاني النصيحة لله تبارك وتعالى.
شدة الإقبال على الله وفهم كتابه،
يعني أنت عندما تقبل على الله هذا جزء من النصح الواجب عليك لله عز وجل، لأن هذا جزء من حق الله علينا.
والعمل به
أيضا فهم كتاب الله عز وجل، أن تقرأه بفهم وتدبر، وأيضا العمل بالقرآن الكريم، هذا أيضا من النصيحة، يعني القيام بحق الله الذي هو أنزل القرآن، وبحق القرآن الذي أنزله الله إلينا،
واتباع سنن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحب أن يطاع فلا يعصى،
وأن يحب كل واحد منا أن يطاع الله فلا يعصى. أنا أحب أن تنتشر الطاعة في الأرض، أكره المعصية في الأرض، أحب أن يطاع الله وأكره أن يعصى الله في أي مكان أيها الإخوة، غيرة على مقام الربوبية لله عز وجل. أنا أغار على حرمات الله أن تنتهك، أنا أغار على الله أن يعصى وأن يخالف أمره،
وأن يذكر فلا ينسى. وعلامة النصح للناس أن تحب لهم ما تحب لنفسك من طاعة الله تعالى.
جميل، يعني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ليس فقط في أمور الدنيا وإنما في كل مجال. وأولى الخير الذي تشتهيه لغيرك وتحبه لغيرك أن يكون هذا الإنسان مطيعا لله، كما أنك وفقك الله إلى هذه الطاعة. إذا كنت من أهل المساجد فإنك تحب أن يكون الناس أيضا من أهل المساجد، إذا كنت من أهل القرآن تحب أن يكون الناس من أهل القرآن، وإذا كنت ممن يقبل على الطاعات ويترك المعاصي أيضا تحب لأخيك ذلك. يعني لو رأيت إنسانا عاصيا أيها الإخوة، هذا الإنسان العاصي أنا أتمنى له التوبة، وأتمنى له أن يصير مطيعا، وأتمنى له أن يصير وليا، وأتمنى له أن يكون معي في كل عمل صالح. يعني سبحان الله، لو أنك الآن تعرف إنسان في حيك سيء جدا وغارق بالشهوات واللذات والجرائم والانحرافات، يوم من الأيام أنت عم تصلي لقيته على يمينك، شو شعورك يا ترى؟ هل تفرح بمجيئه حقيقة؟ هل تسر به؟ أم أنك تشمئز منه لماضيه؟ ربنا ماذا قال؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن هذا أخي، وينبغي أن أفرح به، وينبغي أن أسر به. وعندما أرى عاصيا في الطريق أيها الإخوة أحزن لأنني أفتقده في المسجد، أحزن لأنني لا أراه في الطاعة. أحبه أن يكون مطيعا، أحب أن يكون رجلا صالحا. إذا رأينا شبابا، إذا رأينا بنات في الطريق أيها الإخوة، ماذا نفعل؟ نتمنى لهم الخير، نحب لهم الهداية، نحب لهم الاستقامة. لذلك نحن أيها الإخوة يجب علينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا يجب علينا أن نحمل هذه الرحمة التي جعلها ربنا عز وجل عنوان رسالة النبي عليه الصلاة والسلام؟
وأن تكره لهم ما تكره لنفسك من معصية الله تعالى. وعلامة الصبر ألا تشكو من جميع المصائب إلى أحد من المخلوقين شيئا.
الله، إلا لله عز وجل. نزلت بك مصيبة في نفسك، في أهلك، في مالك، في بلاء عام أو خاص، ماذا تفعل؟ لا تشكو لأحد من الخلق، بل تشكو إلى أرحم الراحمين، وإلى أكرم الأكرمين، إلى أغنى الأغنياء، إلى القادر الذي لا يعجزه شيء، إلى الغني الذي لا يفتقر، إلى من يفتح أمامك الأبواب ولا يغلقها أبدا. سبحان الله، يعني أنت الآن لو بتحسبها من كل الجهات بتقول فعلا لازم ما أرفع حاجتي إلا إلى الله عز وجل. إذا أردت أن ترفع حاجتك لغير الله، هل هناك أحد أغلى من الله؟ لا. طيب هل هناك أحد قادر مثل الله عز وجل؟ لا. طيب هل هناك أحد يرحمك كرحمة الله؟ لا. طيب هل هناك يفرح إذا وقفت على بابه كما يرضى ربنا عز وجل؟ سبحان الله، والله من جميع النواحي المربح معنا دائما أن نقف على باب الله وأن نرفع إليه حاجاتنا.
والصبر هو الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على كتمان المصيبة، وهو من كنوز البر.
هذا أخواننا أنواع الصبر التي مرت معنا كثيرا. صبر على طاعة الله، أن تفعل الطاعة وأن تداوم عليها، وأن تجاهد نفسك في إلزام الطاعة، وأن تتحمل المشقة في فعل الطاعة، وألا تضعف أمام ظرف صعب، يعني ماء بارد، جو بارد، وضع معين. لا، يجب علينا أن نطيع الله في الأحوال كلها، وكذلك يجب علينا أن نترك المعصية وأن نصبر على تركها، وأن نجاهد أنفسنا في تركها، وأن نلزم نفسنا أنفسنا الإقلاع عن هذه المعصية مهما كانت شديدة، وكذلك أن نصبر على الشدائد، أن نصبر على المصائب، أن نصبر على البلايا، أن نتحمل ما ينزله ربنا عز وجل من بلاء. فإن الله قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
والصبر على كتمان الطاعة، والصبر حبس النفس عن ذلك كله.
لذلك أخواننا لابد من تصحيح هذه المفاهيم التي نتعامل فيها فيما بيننا. يعني ما ما معنى النصيحة؟ ما معنى الصبر؟ هذه القضايا التي مرت معنا أيها الإخوة لابد أن نصحح المفاهيم فيها. يعني أنت الآن الصبر، الصبر مو كلمة، الصبر إخواننا مو عبارة عن شعار، الصبر مو عبارة عن خاتمة مجلس. يعني أنا بقعد معك أشكو أشكو أشكو، آخر شيء شو بنقول؟ الحمد لله على كل حال. لا، هذا مو صبر يا أخي. أنت بعد الشكوى الطويلة على الله عز وجل، أين الصبر يا أخي؟ أين الصبر؟ لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلك المرأة وأمرها أن تصبر وتحتسب، قالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فلما أخبرت به جاءت إليه فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني في ذاك الموقف الصبر، مو هلا الصبر الآن، يعني متى ما مضت المصيبة انتهى. طيب كيف أستطيع أن أصبر عند المصيبة؟ والله يا أخوانا هذا يكون بالتدريب على الأدب مع الله في الأحوال كلها. عندما أكون على أدب مع الله في الرخاء أوفق إلى أدب مع الله في البلاء. عندما تخرج مني كلمات الحمد والثناء والشكر لله عز وجل في أوقات الرخاء، أيضا تخرج مني هذه الكلمات في أوقات البلاء. في بعض الناس يا أخواننا بمجرد ما نزل البلاء مباشرة تطلع منه كلمة الحمد لله كأنه مجهزة. ليه؟ لأنه اعتاد أن يحمد الله على كل حال، فكلما جرى معه أمر ماذا يفعل؟ يحمد الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.